بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي وغزته عتاكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفول دام الجراحي؟ بأبي من شرف لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماح شهب الرماح وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي ما عدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح. أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الصفوف أراحي لست أنسى من بعدهم قود عز وأعاديه مثل سيل البطايا يا حي. وهو يحمي دين النبي بعرض بتناه لظلمة الشرك ما تطير القلوب منه ارتياعا كلما شد راكبا من جناحي. ثم لما نال الظما منه والشان ونجف الدماء وثقل السلايا ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح أوقف الطير يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متايا والمهر قام يحوم دونه حامي عن وليه لو لأنهم يأخذونه ويركض غير خيال مشكا يا جناح فوق أجناح فوق راعية وشمه وصال الراعي بدون الشمس يمه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هناك فرق بين أن يقصد الإنسان الوضوء أو أن يغسل يده ووجهه. أين الفرق بين الغسل والغسل اللي بيناه في ليالي سابقة؟ واحد يروح للحمام يغتسل بالغسل الشرعي، أو يروح للحمام يغسل جسمه يسبح. الفرق بينهما في شيئين: أولا النية قصد، والفرق الآخر يظهر الفرق الثاني في العمل نفسه، طريقة العمل. فغسل الجسم ما في طريقة معينة، بينما الغسل له طريقة معينة. الغسل فيه طريقة خاصة لابد من اتباع هذه الطريقة الخاصة. كذلك الوضوء، الوضوء أيضا نفس. مرة واحد يروح بدون نية بدون قصد يغسل وجهه ويغسل يديه ويمكن يغسل راسه ورجليه، هذا لا يقال له وضوء، إنما لازم يكون قاصد أن يتوضأ أولا ثم يأتي بالأفعال الشرعية بالطريقة الشرعية، يعني غسل الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا وما حوته إبهام والوصفة عرضاً، هذا المقدار الواجب، ويغسل اليد من المرفق إلى رؤوس الأصابع اليد اليمنى وكذلك اليد اليسرى، ثم يمسح على رأسه مقدمة الرأس، ثم يمسح على ظاهر القدمين. بهذه الطريقة يكون قد توضأ واستعد للصلاة. هذه المسألة الشرعية. أما موضوع حديثنا أيها الأخوة فهو ما ذكره القرآن الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. شنو لهو الحديث؟ عندما تراجع التفسير تشوف ذكروا مصادق متعددة للهو الحديث. قالوا من مصادق لهو الحديث: الحديث الباطل مطلقا، كل حديث باطل، أو الحديث اللي يراد منه الطعن بالحق وأهل الحق، أو الغناء. الغناء أيضا ورد في تفسير الآية أن الغناء من لهو الحديث، أو القول الحرام مطلقا، كل قول حرام مطلقا هو لهو الحديث، في الكذب، الغيبة، النميمة، قول كلام يفسد به بين اثنين، يريد ان يستهزئ، يقول شيء يستهزئ بالاخرين، يتمسخر بهم، يؤذي الناس بكلامه. انتبهت كيف؟ حتى الكلام العادي أنا لو علمت أن كلامي يؤذي بعض الناس ما لازم يقوله، لا ينبغي أن أقوله. هذا كله يدخل ضمن له الحديث، يعني المحاور اللي يتحدث عنها اللي تتحدث عنها الآية كثيرة متعددة. إجمالا جامعها القول الأخير. القول الأخير شنو هو؟ كل قول حرام، كل قول يقوله الإنسان أو يستمعه حراما فهو له الحديث. زين، نأتي إلى سبب نزول هذه الآية. من اللي اشترى؟ اشترى يعني أنفق مال، صرف بعض المال ليشتري لهو الحديث. من هذا اللي صرف مال، أنفق مال يشتري لهو الحديث؟ ذكروا أن الآية نزلت في أبي جهل. أبو جهل يوم اللي بعث النبي صلى الله عليه وآله بالإسلام في مكة، فتعرف النبي كان مستضعف. أبو جهل قوي، أتباعه لا زالوا أقوياء في مكة، فرسول الله صلى الله عليه وآله ما يملك إلا أن يقول كلمة الحق ويدعو إلى الله وإلى توحيد الله، فكان يتعرض للأذى كثيرا. من جملة ما كان يفعله أبو جهل، شي يسوي؟ يقول للناس، يقول: ألا أطعمكم من الزقوم الذي يخوفكم منه محمد، يحذركم منه محمد؟ محمد صلى الله عليه وصلوا عليه وعلى الأصوات. محمد يحذركم من شيء اسمه الزقوم، يقول طعام الأثيم، طعام أهل النار. تعرفون شنو الزقوم اللي هو طعام أهل النار؟ أنا أخبركم، أنا أبين لكم شنو الزقوم. فيروح بماله، ينفق ماله، يشتري تمرا وزبدا، زبد حيواني لطيف هذا مع تمر، خصوصا إن كان التمر انتفت كيف رطب ممتاز فرحي وما شاكل ذلك. يقدم في الصيف القائض هذا الرطب الممتاز مع الزبد اللذيذ مع اللبن الحلو، هذا يستدل به الإنسان. كان يشتري ثمرا وزبدا ولبنا ويرسل به إلى بيوت الناس، يقول: هذا الزقوم اللي يحذركم منه محمد، هذا الزقوم اللي يخوفكم منه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لغرض نقض الدين، لغرض الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وبكلامه وبما يقول. ينفق ماله، أموال كثيرة أنفقها، يشتري تمرا وزبدا ولبنا ويفرق على الناس بس لأجل أن يؤذي رسول الله وينقض كلامه. فالآية نزلت في حقه. الآية تقول: ومن الناس، من هذه للتبعيض يعني بعض الناس، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ينفق ماله حتى يقول حديثا باطلا، كلاما باطلا. رسول الله أتى بدين، بقرآن، بوحي، ما كان بدعا من نفسه. رسول الله كان يؤكد ويؤيد ما قاله الأنبياء من قوله. أنت جاي تنقض قول النبي بهالأسلوب بهالطريقة، تنفق أموالك، تنفق ساعات من عمرك حتى تقول باطل، حتى تقول كلاما باطلا. إذن أيها الأخوة، بعض الناس هكذا ربما في سبيل قول الباطل، القول الحرام، قد ينفق أمواله وينفق عمره، ساعات من عمره الثمين، حتى يقول الباطل. وقد لا يقول، يستمع. يعني مرة أنا أقول باطل والعياذ بالله، مرة ما أقول باطل، أستمع باطل، أحب استماع الباطل. والغناء أيها الأخوة، الغناء هذا مو كلامي، كلام العلماء والفقهاء، فقهاء المسلمين عامة، حتى غير الشيعة، رأيهم على أن الغناء من القول الباطل باللهو الحديث، ويستشهدون بآيات من الكتاب العزيز وردت في تفسيرها أنها تقصد الغناء، من جملة الآيات الكريمة التي وردت في الكتاب الحكيم عن الغناء قوله تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يقول قول الزور يعني الغناء، هنا في الآية بالذات قول الزور يعني القول الباطل وهو الغناء. الآية نزلت تحدث عن الغناء، يمكن جنابك تقول لي قول الزور يعني شهادة الزور، فليش شهادة الزور تصرفها عن حقيقتها إلى الغناء؟ أقول لك أولا مو أنا اللي أصرفها، ثانيا الزور أيها الأخوة، الزور كلمة الزور مأخوذة من زورة، زورة يعني انحرف، كل شيء منحرف يمكن تسميه زور، في فعل زور، في قول زور، في مدينة في الشام اسمها دير الزور. ليش يسموها دير الزور؟ لأن واقع على منطقة من الفرات، على نهر الفرات، نهر الفرات هناك في ذيك المنطقة عند هذه البلدة، عند هذه المدينة، عند هذا البلد بالذات هناك النهر ينحرف انحراف شديد، فهناك كان أكو دير سابقا فيسموه دير الانحراف، يعني انحراف النهر دير الزور. الزور مأخوذ، هذه الكلمة مأخوذة بالأساس من زورة، زورة يعني الحرف، فالكلام المنحرف أو العمل المنحرف، شهادة الزور يعني شهادة منحرفة، والغناء قول منحرف. شفت كيف؟ من هنا ما تستغرب لو سمعت أن الآية هذه نزل اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وردت في الغناء، لا غرابة في ذلك. وهناك آيات أخرى، آيات أخرى الله سبحانه وتعالى يخاطب الشيطان يقول له: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استفزز أتباعك جماعتك بأي وسيلة بأي طريقة بصوتك. صوتك في التفسير ورد أن صوت الشيطان يعني الغناء. وآيات كثيرة وأحاديث بعد لا تحصى كثرة، أذكر لك بعضها، يعني إحنا بصدد لهو الحديث فلا بأس نتطرق لهذا الموضوع. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملأ مسامعه بصوت الغناء لم يؤذن له سماع صوت الروحانيين. قيل: وما الروحانيون يا رسول الله؟ روحانيون منه؟ قال: قراء أهل الجنة. حتى لو دخل الجنة إنما قراء أهل الجنة ما يسمع صوته، ليسميهم رسول الله صلى الله عليه وآله روحانيون. وورد عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال: كثرة استماع الغناء تورث الفقر، سبب الفقر. هذا شيء طبيعي، هذا الأثر الوضعي، ردة الفعل للحرام. يعني واحد مرة مرتين ثلاث مرات 10-20,000 مرة كل يوم يرتكب إثم، يسمع حرام 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 حرام، لابد أن الحرام تترتب عليه آثار سيئة يسمون الأثر الوضعي. فالأثر الوضعي كما يقوله أمير المؤمنين صلى الله عليه يصرح به أمير المؤمنين، الأثر الوضعي للغناء استماع كثرة استماع الغناء أنه يورث الفقر. وورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بعثت بمحق الجفوف والمدامير، أمحقها يعني أشيلها أفنيها. بل وورد أيضا: بعثت بكسر الدفوف والمزامير والمعازف. وأمثال هذه الأحاديث كثيرة، روايات، أحاديث، آيات، قصص، شواهد، تمنع. ما يقوم واحد من الصبح يركب سيارته خصوصا الشباب، اول ما يقعد بدل ما يسمع شيء من القران يسمع شيء موعظه، خلي هالاشرطه بالعشرات عنده في السياره، يشيل شريط يحط شريط اغاني. والعجيب ان بعضهم يقوم يخلي اغاني غربيه وهو ما يفهمها ما يعرفها، المهم يسمع حس دق ورقص وطبل. هذا ما نهى عنه الشرع، ما نهى عنه القران، نهى عنه الاسلام. يعني انت بكيفك يعني تحب تعمل بما نهى عنه الشرع او تلتزم بحكم الشرع وما تعمل بهذا. العجيب ايها الاخوه الشيء اللي يعني احنا انا استغرب منه والكل يستغرب منه، انهم يعني بعض الناس يروي هالاحاديث الايات تفاسير الايات، يقول هذه بالغناء ويقول الغناء حرام. مع ذلك تجد في صحيح الترمذي، في صحيح الترمذي المجلد الثاني صفحه 294 تجد هذا الحديث، الروايه عن عائشه تقول كنا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه واله، مؤدى الحديث هذا مضمونا، تقول كنا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه واله فسمعنا صخب ولغط واصوات صبيان برا، فنظر رسول الله وانا نظرت نشوف شنو من خبر برا، واذا بحبشيه ترقص وتغني والاطفال من دارها حولها يصفقون ويغنون وياهم، يعني عدا حفله راقصه غناء ورقص. فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله، قال يا عائشه تحبين تنظرين تشرفين عليهم تشوفين يعني؟ قلت نعم يا رسول الله. فحملني من ورائه، فانا خليت لحيتي يعني ذقني، خليت ذقني لحيتي على منكب رسول الله حتى اتفرج. فبقيت مده هاي الحبشيه ترقص وتغني وانا اتفرج، ورسول الله تعال فيقول لي اما شبعتي مو كافي؟ اقول لا لأرى منزلتي عنده، أشوف منزلتي شقيد تحملني. وإذا فجأة دخل عمر بن الخطاب، فلما دخل ارفض الناس عنها، الناس صرخوا راحوا، والحبشية راحت تركت الموقع وراحت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إني أرى شياطين الجن والإنس فروا من عمر بن الخطاب. احنا ما نستطيع ان نكذب الحديث في صحيح الترمذي. نقدر نكذب الحديث؟ ما نقدر نكذب، لكن نتأمل فيه شوية. اولا من اين علم عمر بن الخطاب حرمة الغناء بحيث وجوده يخوف الحبشية والناس اللي جاي يسمعون الرقص والغناء؟ من أين علمه؟ مو من الإسلام؟ قبل الإسلام كان رقص وغناء وكل شيء. اللي علم عمر بن الخطاب بأن الغناء والرقص وضرب الدفوف هذا ما يجوز، منو اللي علمه؟ عمر وغير عمر علمهم الإسلام. فكيف رسول الله يعلم عمر أن الغناء حرام والرقص حرام أمام الناس، والاستهتار هذا بالشارع مو حلو، وهو يرضى ويشيل مرته على كتفه حتى تنظر، بعدين يجي عمر بن الخطاب ما يرضى؟ هذا سؤال. حقيقة أنا أتساءل، يعني لو واحد يعرف يجاوبني خلي يعلمني، خلي يجاوبني، أنا أحتاج أن واحد يعلمني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، رسول الله يقول إني أرى شياطين الجن والإنس فروا من عمر، بمعنى هذا أن شياطين الجن والإنس ما فروا من رسول الله، كانوا يداروا ويجاملوا ويداريهم ويجاملهم يحبوه ملتفين حول شياطين الجن والإنس، لكن لما أتى عمر فروا. زين ذول ليش ما فروا من رسول الله؟ شياطين الجن والإنس تخشى عمر أكثر من ما تخشى من رسول الله. يعني إحنا لازم نهين رسول الله، ننزل قدره حتى نحترم ونرفع من شأن غيره. يعني ما في طريقة أخرى نرفع من شأن الآخرين، لازم نستهين بكرامة رسول الله. اثنين، ثالثا، إن كان الغناء قبيحا وحراما والرقص مو زين، كيف يسمح رسول الله لزوجته تطلع على الناس اللي جاي يرقصون ويغنوا؟ كيف يرضى بالحرام اللي هو ينهى عنه وهو نبي؟ وإن كان مو حرام ما في إشكال، ما في مانع، بحيث رسول الله يخلي زوجته تصعد على كفه وتتفرج على الراقصة المغنية، إن كان ما في إشكال فليش الناس نفروا وفروا من عمر؟ أنا أحتاج واحد يعلمني على الأجوبة يفهمني حتى أشوف، لأن أنا ما أقدر أن في الحديث، الحديث أنت كاتبه في صحيح وتقول هذا صحيح، كل ما فيه صحيح، فأنا ما في أكذب الحديث. إن كان الحديث صحيح أنا أتمنى واحد يجي يشرح لي يفهمني يتصل علي يكتب لي يوضح لي هذا الأسئلة هذه، يوضح لي على حقيقة في حيرة. يعني الرسول اللي صلى الله عليه وسلم يسمح لنفسه أن يفعل هذا، أنا يعني أتأمل فيه، أتأمل فيه. زين أين الآيات والأحاديث والروايات اللي تمنع من الغناء وتحرم الغناء؟ وكل فقهاء المسلمين يقولون الغناء حرام. ثم حبشية هذه امرأة يعني جاي ترقص بالشارع والناس ينظرون إليها، كيف يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لكن جزء إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم نعود للآية أيها الأخوة، الآية نعود إليها حتى نتأمل فيها شوية شوية. يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ينفق ماله، ينفق عمره، ينفق يعني بس ليقول أو ليستمع لهو الحديث. يا أخي أنت إنسان لك كرامتك عند الله، الله سبحانه وتعالى أعطاك العقل والشخصية والقدرات والنعم ورفع من شأنك، ولقد كرمنا بني آدم، ما لازم واحد يعني ينزل بمستوى نفسه إلى اللهو والكلام الفارغ. إحنا كذلك أيها الأخوة، إحنا كذلك. الآية تخاطبنا، تخاطبني وتخاطبه، إحنا بعض الأحيان ننفق أموالنا، وإذا ما انفقنا أموالنا ننفق عمرنا، العمر المحدود، العمر الثمين، المحدود الثمين، ننفق ساعات متطاولة في الكلام الفارغ. أنا كنت قبل مدة في مكان في ديوانية بسر كانت أيضا، كنا في مكان الحين، أنا كنت رايح أشوف واحد عندي صديق، كنت على موعد معه في ذلك المكان، فرحت شفت هذا صديقي مو موجود، إنما فيه 7-8 أشخاص هناك جالسين، فأنا جلست في زاوية سلمت عليهم وجلست في زاوية، فرأيتهم مشغولين في حديث حار، يعني عندهم قضية حماسية، الكل يصارخ يعني هذا يصرخ وذاك يقول وهذا صوته مرتفع، فأنا لفت انتباهي اهتمامهم بالموضوع، شنو الموضوع هذا وهالصريخ لماذا؟ فلما استمعت جيدا شفت هالصراخ كله حول الباذنجان، الباذنجان الحلو والباذنجان المر والباذنجان الأردني والباذنجان السوري والباذنجان المزروع بالوفرة والباذنجان شنو خواصه يعني أنا حقيقة كنت ساعة تقريبا انتظر صاحبي وشفت الحديث كله يدور حول الباذنجان. يعني هاي المشكلة العالمية اللي تشغل أهل الدنيا الباذنجان، لا بس. فأنا حقيقة تعجبت، يعني واحد ساعات من حياته يصرفها في الباذنجان، ثم انت في ديوانيه المسجد. فانا احببت ان اصرف الحديث عن الباذنجان الى موضوع اخر. فسالت عن امام المسجد، هذا المسجد امامه من هنا شلونه وضع شلون. المره يا اخي انا ندمت على سؤالي، ليش؟ لان بدا الحديث انقلب من الباذنجان الى غيبة امام المسجد، وصار كل واحد يطعن فيه بشكل، وكل واحد يحكي عليه شكل، وكل واحد يذكر له سيئة من سيئاته. شفت، هذا مو امام المسجد، هذا طلع يعني في نظرهم من زبانية جهنم. وتندمت حقيقة، تأسفت ليش انا نقلت الحديث، لو كنت مخليهم في الباذنجان كان احسن بكثير. حقيقة أنا صرفتهم عن الباذنجان إلى الغيبة. ذيك يعني حديث الباذنجان قد يكون مو حرام، لكن الغيبة حرام. أنا وأنت أيها الأخوة لازم نتفكر، نشوف لما نتكلم دائم، لما واحد يصير فرسان يخوض في أي كلام، يقول أي كلام، بعض الأحيان ينفق أموال، يعني بالنتيجة بشكل مباشر أو غير مباشر أنفق أموال، أنفق أموال حتى يبني ديوانية، أنفق أموال اشترى تلفزيون، أنفق أموال حتى يسوي كذا، يسوي وليمة. لازم يعرف أن هناك دقة في الحساب، والحياة محدودة والعمر محدود، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في واحد ملك يقال له رقيب، وواحد آخر يقال له عتيد. الحاسبان هذول يسجلان ما يقوله الإنسان من كلام باطلا كان أو حق، يدولون كل كلمة. لا، وعندهم أجهزة تسجيل دقيقة يا أخي، أجهزة تسجيل يذكرها القرآن الكريم، ويقول هاي الأجهزة دقيقة جدا. ليش؟ لأن هذه الأجهزة موجودة في جلودنا، في أيدينا، في أرجلنا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم. في آية أخرى يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنا هاي الدقة اللي موجودة، أنا دا أسمع في القرآن في الوحي المنزل، لازم أكون على حذر، أقول كلاما نافعا مفيدا، لا أتعقب وأتتبع له الحديث بما أقول أو بما أسمع، لا أخلي حساب، يعني أخلي حساب. ذولا بنو إسرائيل أخرجهم الله من التيه، من الظلأ، كانوا في التيه أو التيه، الله سبحانه وتعالى أخرجهم، خلاهم 40 سنة في التيه. لما أخرجهم بعد 40 سنة اختبرهم موسى، شاف لا زالت عقولهم صغيرة، لا زال يبحثون عن التوافه، لا زال تفكيرهم في قضايا تافهة. قالوا، يخاطبون موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا لن نصبر على طعام واحد. تجفتنا وين تتنزلنا وين تخلينا، احنا نريد انواع طعام، يعني انت الله سبحانه وتعالى ما راح يرزقك، ما راح يطعمك، يعني خوفك خشيتك حذرك على طعامك على بطنك. فكر في قضايا اكبر، في قضايا مهمه. قالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض، ها، مما تنبت الارض من كذا الآية، قثائها وفومها وعدسها وبصلها، سكرة في الأذني. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، سكرة كله في القثاء والثوم والعدس والبصل. تكلف موسى النبي كليم الله أن يسأل الله يعطيك ثوم وعدس وبصل، يعني عقلك ما توصل أن تسأل موسى الكليم ليسأل الله شيء ينفع دينك دنياك آخرتك مستقبلك علمك فهمك. اسأل الله يعطيك عقل يزيد عقلك. اسأل الله يزيد خيرك. اسأل الله أن يجعلك نفاع. اسأل الله أن يصلحك ويصلح ذريتك. اسأل الله. سؤال الأنبياء، شوف أسئلة الأنبياء في القرآن، دعوات الأنبياء، أدعية الأنبياء في القرآن أيها الأخوة لاحظوها. أنا كتبت كتابا بذلك، فأنا تحدثت بشهر رمضان هنا في الحسينية المباركة عن أدعية القرآن، ثم المواضيع سويناها كتاب اللي هو تطلعات أهل الإيمان في أدعية القرآن. لاحظ أدعية القرآن لا تجد فيها توافه، دعاء عظيم بحيث قبل 1000 سنة لو واحد يقرأ هذا الدعاء يشوف نعم هو محتاج لهذا الدعاء، وأنا اليوم أيضا محتاج لهذا الدعاء. الأدعية تطلعات للمستقبل، أماني كبيرة، حوائج ضخمة. النبي يدعو، لما يدعو ما يقول إلهي ارزقني مثلا ثوم وعدس وبصل، يقول ربي زدني علما، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يحسب حساب لما يقول، حتى دعاءه يحسب له حساب، كيف يدعو، لماذا يدعو، متى يدعو، كيف يكلم الله. فوجد موسى عليه الصلاة والسلام أن عقول هؤلاء محدودة، صغيرة، قليلة، عقولهم قليلة قاصرة. قال أتستبدلون، أتستحون منكم أنتم، أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو خير، اهبطوا مصر، يلا روح سيد تبيل بصل وثوم وعدس وقثاء بني في مصر، روح. وإلى الآن ما شاء الله مصر متروسة بهذا الأشياء، يعني المواد الغذائية، وهي نعمة من الله عز وجل. لكن ليش الإنسان يدعو؟ والله يرزقك في كل حال، يطعمك في كل حال. أنت أطلب الشيء الأكبر، أطلب الشيء الأهل. مرتين سألوا موسى عليه الصلاة والسلام، مرة هذا كان سؤالهم، مرة لما أمرهم أن يذبحوا بقرة. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لو كانوا سمعوا كلام موسى وذبحوا بقرة لقبل الله منهم، لكن هم صاروا يشددون فيشدد الله عليهم. يقول أسأل الله عز وجل ما لونها؟ إذا قال لهم لونها كذا، شنو شكلها؟ شكل حجمها؟ من وين نجيب البقرة؟ يا أخي قال لك اذبح بقرة واذبح بقرة خلاص. ليش تعقد المسائل على نفسك؟ فشددوا على أنفسهم، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. مرتين سألوا موسى بعد التيه والسؤالان ينمان عن قصور في العقل والذهنية. القصور بينما احنا نجد الى، يعني ننظر الى نبينا خاتم الانبياء محمد والى لبيته الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين، شوفهم كلامهم نور، ما ينطق الا بحكمه، ما يقول الا كلام عظيم. معلمينا احنا، معلمينا كيف ندعو، لماذا ندعو؟ هذه مدرسة الدعاء عند أهل البيت عامة وعند زين العابدين خاصة صلوات الله وسلامه عليه. شوف كلام عدل تستفيد منه. معلمين كيف نناجي الله، معلمين كيف نكلم الناس، معلمين كيف نكلم أهلنا، ماذا نجتمع، ماذا نقول. مبرمجين حياتنا، معلمين أحسن العلوم. شرق غرب، اذهب الى حيث شئت، لا تجد مدرسة متكاملة مثل مدرسة اهل البيت صلوات الله عليه وسلم. لا تجد نهج اشرف واسمى واعلى من نهج اهل البيت صلوات الله عليه وسلم. حقيقة لا تجد، ما يمكن ان تجد. هنا الحكمة، هنا العلم، هنا الفضيلة، هنا القيم، هنا المبادئ. من يتكلم كلام نور، ما يستمع إلا لما هو الحق والنور، ما يرضى يسمع باطل. زين العابدين أسير،
أسير مغلوب على أمره، الأغلال في يديه ورجليه. يمكن صعد الخطيب في الشام، وانتم سامعين القضية معروفة، صعد الخطيب، أمر يزيد الخطيب وصعد المنبر، فصار يقول كلام باطل. من جملة الكلام الباطل ماذا؟ جعل يمدح يزيدا ومعاوية، بالغ في مدح يزيد ومعاوية، وبالغ في ذم علي والحسن والحسين. فالإمام رغم حالته الصعبة، رغم كونه أسير، مع ذلك يعني خاطر بحياته بأبي وأمي. التفت للخطيب قال له: ويلك أيها الخاطر، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، أنت اللي تشتري له الحديث، وعلى حساب منه؟ على حساب الله. أنت جاي ترضي المخلوق، العبد المخلوق الضعيف، على حساب الله، على غضب الله. اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. احجز من الآن لنفسك، من الآن، من الآن تأكد عندك أوكي في جهنم. فتبوأ مقعدك من النار. ثم التفت إلى يزيد، شنو البديل يا ابن رسول الله؟ أنت يا زين العابدين، ولو أنك أسير مغلوب على أمرك، مضطهد، مظلوم، مغلول بالحديد، بس شنو البديل؟ ما يتركنا بدون بديل. يلتفت إلى يزيد يقول له: أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد؟ ما يسمي المنبر، يسميها أعواد. هذه أعواد المنبر، مكان شريف يلقى عليه كلام شريف. أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات لله فيهن رضا، ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثواب؟ أنا لو صعدت منبر أقول كلام يرضي الله ويعود بالفائدة لدنيا هؤلاء الحضور ولآخرتهم، أجر وثواب. الأجر يطلق لما في الدنيا، والثواب للآخرة. ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثواب. فأبى يزيد عليه ذلك، قال له: ليش أبى؟ خليه يصعد، خليه يشوف شي يقول هذا. قال: لا، أصروا عليه ألح. قال: إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. هذا يسوي لنا مشكلة. فلم يزالوا به حتى أذن له وصعد. صعد أيها الأخوة، وأنتم سامعين خطبة زين العابدين، يعني أول شيء عرف نفسه بعد الحمد والثناء، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس أعطينا. شوف الناس اللي يعني قالوا لهم دول خوارج خارجيين، دول كذا دول كذا، وإذا هاي الصبغة غيرها، المسحة بدلها، ذهن الناس، رؤوس الناس اللي كانت مشحونة بكره هالناس، هذول هالأسراء غيرهم، أتم عليهم الحجة بأبي وأمي. خطابه كان عظيم حقيقة. قال: أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. من عنده هذا؟ احنا الله جعل حبنا في قلوب المؤمنين. اللي مؤمن يحبنا، اللي ما يحبنا مو مؤمن، ما عنده إيمان. وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبطى هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. ثم بدأ يذكر حسبه ونسبه بأبي وأمي. ما قال شيء، ما لم يقل أكثر من أن عرف نفسه بس، لكن هذا التعريف كان عظيم. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى. هذه صفات منه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد أن ذكر صفات النبي، تحول إلى صفات أبيه أمير المؤمنين. أبوه اللي الآن كان الخطيب على المنبر يسبه، جد أمير المؤمنين، وأبوه الحسين بدأ بجده أمير المؤمنين. جد أمير المؤمنين اللي المؤذن يسبه، الخطيب يسبه، خطيب الجمعة وخطيب الناس وفي المساجد وعلى المآذن يعلنون سبه. شوف هاي شلون صلابة، يعني شلون شجاعة، بين الحقيقة للناس حتى لا تخفى. هذا البديل، ما يسمع باطل لكن يسمع الناس عين الحق، عين الحق. منو جدك يا زين العابدين بأبي وأمي؟ منو؟ يقول أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ويعسوب الدين ونور المجاهدين وتاج البكائين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل طه وياسين رسول رب العالمين. ثم انتقل إلى ذكر الأمهات، والأمهات كانت مشكلة ذاك اليوم أيها الأخوة. لو تقرأ التاريخ تعرف أن الأمهات كنا يشكلن مشكلة، لأن قليل ما تجد بينهم أمة طاهرة. فالإمام شي يقول، يذكر أمهاته، يقول أنا ابن نقيات الجيوب طاهرة، نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء. فيكم واحد عنده أمهات مثل أمهاتي؟ فالناس علموا أنه من علي وفاطمة، لكن ما يدرون أهو حسني ولا حسيني، من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين. هنا ذكر لهم الواقع، صح صاحب الناس، أيها الناس أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن المذبوح من القفا، أنا ابن من راسه على سنان يهدى، أنا ابن من حرمه إلى يزيد بالشام تسبى وتهدى. آية هنا خاف يزيد الفتنة، أمر المؤذن أن يؤذن، فصاح الله أكبر. الإمام يقول لا شيء أكبر من الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي، إلى أن قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله. التفت زين العابدين من على المنبر إلى يزيد قائلا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفاك، وإن زعمت أنه جدي فلم قتلت عترته؟ لم قتلت عترته؟ لم سبيت نساء؟ ما أدري هنا كان ولا في مكان آخر، يعني في ساعة أخرى أراد أن يكسر قلب زيد العابدين، أراد أن يكسر قلب زيده، وإذا به دعا برأس أبي عبد الله وضعه بين يديه، جعل ينكثه بخضيب الخيزران وبناته ينظرن إلى الرأس الشريف
كان إذا ناديت يحكي يا عين راسك حين جبته شفته يا خويا تلعب عصي زيد على شرده ذاك الوقيت وجهي لطلته صديت لبحر كون دهته يا شلت يمينك يا ضربته يا شلت يمينك يا ضربته انا مو عادي اوقف بديوان يا ولا كلمت يا اخوي عدوان يا ولا كلمت يا حسين خدم يا اسم لي النسوان أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين نبئنا بأسف بالغ نبأ وفاة المرحوم العلامة الخطيب الشيخ عبد الحميد ولوي الخطيب الإيراني الفارس اللي كان سنوات يقرأ في هذه الحسينية هو وأبوه في السنوات الماضية الشيخ عبد الحميد ولوي الإيراني الفارسي في طهران قبل يومين رحمة الله عليه ونقرأ الفاتحة نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله يا الله يا الله اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارزقنا في الدنيا جوار الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس تقبل عملهم واقض حاجاتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة المرحوم الخطيب الفاضل الشيخ عبد الحميد الولوي إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات